الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله، ونحن في يوم الثلاثاء السابع من شهر صفر عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث السابع، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
وضع هذا الحديث في جوامع الأخبار لأن فيه البيان الكافي للفرق بين المؤمن الخالص والمسلم الذي فيه صفات المنافقين. نعم.
قال رحمه الله: النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار.
إذن لا بد أولاً أن نفرق بين المنافق النفاق الاعتقادي وبين المنافق النفاق العملي. المنافق النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن الكفر أو الشرك ويظهر الإسلام لأجل الدنيا أو المناصب، وأما المنافق النفاق الأصغر أو النفاق العملي فهو الذي استقر الإسلام في قلبه لكن اجتمعت فيه أعمال المنافقين العملية. نعم.
وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام، وهم موجودون في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية.
نعم. هذه أوصاف المنافقين النفاق الاعتقادي، وهذه كلها من علامات الردة نسأل الله السلامة والعافية، الميل بالكلية إلى أعداء الدين ومشاركتهم في عداوة أهل الإسلام. لكن لو مال أحد المسلمين إلى بعض الكفرة لكي يقفوا مع المسلمين ضد عدو آخر فهذا لا يدخل تحت هذا الباب. نعم.
والمقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث، فهذا النفاق العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية،
فإن هذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن النفاق العملي لا يخرج من الإسلام، بإجماع أهل السنة والجماعة أن النفاق العملي لا يخرج من الإسلام، ولو جاءت كل صفات المنافقين النفاق العملي، فلو زنى الرجل وشرب الخمر ورابى واغتاب ونمى وظلم وفسق وغدر وكذب لا يخرج من الإسلام بهذه الأعمال. لماذا؟ لأن هذه الأعمال هي أعمال الكفار والمنافقين والفجار، لكنها لا تخرج من الإسلام. ما الذي يخرج من الإسلام؟ أن يأتي بعمل يناقض الإسلام، أن يأتي بعمل يناقض الإسلام من كل وجه. نعم.
قال رحمه الله: فإنه دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر.
دهليز كلمة، دهليز كلمة فارسية، ومعناه السرداب أو الطريق الذي يؤدي من تحت الأرض إلى طريق آخر، هذه تسمى دهليزاً بالكلمة الفارسية لكنها معربة وإن لم يكن لها اشتقاق، وهذه على أحد علامات معرفة الكلمات الأعجمية في العربية. كيف نعرف الكلمات الأعجمية في العربية؟ شغال عندي؟ خلص بطارية الله. إذا تسمعون الصوت ما في مشكلة. يجيبون بطارية مرة ثانية أحسن. بحسب الاتباع في بطارية بس. نقول أن من وجد فيه أعمال المنافقين العملية كلها هذا لا يخرجنا الإسلام باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما الأعمال المخالفة للإسلام والكبائر يخرج بها من الإسلام الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. أما حديث من تشبه بقوم فهو منهم، هل يخرج من الإسلام بمجرد التشبه؟ لا، ينظر في أي شيء تشبه به، فإن تشبه بهم بما هو كفر كفر، وإن تشبه بما هو فسق فسق، وإن تشبه بهم في المباحات كره، فهذا بحسب. نعم.
قال رحمه الله: ومن اجتمعت فيه الخلاف.
كنت أقول كلمة، كيف نعرف الكلمة الأعجمية في اللغة العربية؟ عندنا طريقان: الأولى النص، أن نعرف أن أحد العلماء نص أن هذه الكلمة ليست عربية، وهذه تسمى طريقة السماع. الطريقة الثانية القياس، والقياس هو استخدام المقاييس الصرفية وإدخال الكلمة في موازينها، فإن قبلتها فهي عربية وإن ردتها فهي أعجمية. فمثلا دهليز نريد أن نصرفها، ما هو الماضي منه والمضارع والأمر واسم المكان والزمان واسم الفاعل واسم المفعول؟ لا يمكن. إذن ما دام غير داخل في الموازين الصرفية إذن هي أعجمية. نعم.
قال رحمه الله: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت المنافقين، فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ فمن كان إذا حدث كذب يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب.
بالنسبة للكذب على الله عز وجل عامداً متعمداً، حكى علماء أهل السنة في كتاب أحكام المرتدين الإجماع على أن هذا كفر، الكذب على الله كفر، ولذلك ذكره الله تبارك وتعالى فوق الشرك، فقال عز وجل: إنما حرم عليكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالقول على الله بغير علم عامدا متعمدا كفر. وهل القول على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا كفر؟ فيه قولان لأهل السنة. الجمهور أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمداً كفر، ومنهم من قال إن هذا نوع تأويل، هذا نوع تأويل. أما الكذب على الناس في أكل حقوقهم، أو الكذب على الناس ولو لم يكن فيه أكل الحقوق مثل ما يسميه بعض الناس الكذب الأبيض،
وما في شيء اسمه كذب أبيض، كله كذب، أو كذبة إبريل، ما في كذبة إبريل، كله كذب. فالكذب كذب. هذا من أوصاف المنافقين النفاق العملي، وهو محرم، وتزداد الحرمة إذا ترتب على الكذب هتك للأعراض أو للدماء أو للأموال. نعم.
ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية، فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم، وهي الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
قد يكون الرجل المسلم مشاركا للمنافقين في أخص خصائصهم ولا يكون منافقا، مثل الآن أخص خصائص المنافقين الكذب، وربما المسلم قد يكذب لكنه لا يخرج من الإسلام. من أخص خصائص الكفار المشركون هو الافتخار بالأنساب ولطم الخدود وشق الجيوب، وقد نجد مسلما يفتخر بحسبه ويلطم نفسه ويشق جيبه ولا يكفر بذلك، وإنما يكون مرتكبا لعمل من أعمال الجاهليين. نعم.
ومن كان إذا ائتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته، فأين إيمانه وأين حقيقة إسلامه؟
بل يقول شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله كما في حديث في كتابه كتاب الإيمان: إن بين الإيمان وبين الأمانة اشتقاق في الحروف وتداخل في المعنى، فإنما وجد الأمن ألف ميم نون أمانة من الأمن، فلا بد أن يكون فيه إيمان مع الأمن. إيمان بدون أمن لا يتصور، أمانة بدون إيمان لا يتصور. فإن قال قائل: فإن نرى بعض الكفار أمينين ولا نرى معهم الإيمان، نقول كونه أمينا معناه في خصلة من الإيمان، ولا يلزم كون بعض خصال الإيمان موجودة في الكفار أنهم صاروا مؤمنين، لأن الإيمان لا يصح إلا بالإتيان بأصله لا بفروعه. لا يصح إيمان الرجل ما لم يأتي بأصل الإيمان، فلو وجد بعض شعب الإيمان من عند الكفار لا يصبحون مؤمنين حتى يوجدوا أصل الإيمان، ولو وجد بعض صفات الكفار في المسلمين لا يصبحون كفار حتى يأتوا بأصل الكفر وأصل الشرك وأصل النفاق. نعم.
وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق فهو موصوف بصفة خبيثة من صفات المنافقين، وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة.
نعم.
واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. وقد دل على
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الرجل المسلم قد تكون فيه صفات الكفار، وقد تجتمع فيه بعض صفات المنافقين، كما أن عنده خصال من خصائل أهل الإيمان. إذن يمكن للرجل أن يكون فيه خصال أهل الإيمان وخصال أهل الكفر، لكن متى لا يجتمعان؟ أصل الإيمان مع أصل الكفر لا يجتمع، أصل الإيمان مع أصل النفاق لا يجتمع، أصل الإيمان مع أصل الشرك لا يجتمع، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. وأما الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم فإنهم يقولون صراحة أنه متى ما وجد في الرجل خصلة من خصال الكفار كفر خلاص، إذا ارتكب الكبيرة كفر، إذا كذب كفر، إذا اغتاب كفر. معنى هذا ما يبقى مسلم على وجه الأرض إلا أندر من النادر، يعني هذا معناه يطلبون العصمة، يريدون أن يكونوا من المسلمين مثل الملائكة، هذا غير ممكن. كل ابن آدم خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الخطائين التوابون. إذن هذا كلام باطل. في المقابل المرجئة، المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون من أسلم فإن إيمانه كامل، لا يؤثر خصال الكفر فيه البتة، حتى قال قائلهم إيمان أفجر الخلق كإيمان أتقى الخلق. وأشد من هذا المقولة الموجودة في بعض كتبهم، يقولون نسأل الله السلامة والعافية، وإيمان أفجر الخلق أو أفسق الخلق كإيمان جبريل. هذا أمر خطير. فأهل السنة والجماعة يقولون المؤمنون يتفاوتون بقدر وجود كمالات خصال المؤمنين يكمل إيمانه، وينقص بقدر نقصان خصالات أهل الإيمان أو بقدر وجود صفات أهل الكفر فيه. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها، وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان. فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق فإنه خارج من الدين مخلد في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
طبعا الخوارج استدلوا بأحاديث الوعيد على تكفير المسلمين، وهذا أمر يعني فيه إهمال لأحاديث الوعد. الواجب على المستدل أن يكون منصفا صادقا أمينا، فيأخذ بأحاديث الوعد وأحاديث الوعيد ويجمع بينهما. فإذا جمع بين الأحاديث حديث الوعد والوعيد تبين له وبان له الحق وأنه في مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
الحديث الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله، متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله.
هذا الحديث إنما أتى به المصنف في جوامع الأخبار لأنه أصل في دفع الوساوس، لأنه أصل في دفع الوساوس بأنواعه كلها. وفي الحديث ذكر الإشارة إلى أصل الوساوس، وما عدا ذلك فهو مندرج تحت هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث احتوى على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم، وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطر الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام معروف. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان، وبالإيمان. أما الانتهاء فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حداً تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفة ومن أمحل المحال. التسلسل ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل فالفرض عليه المحتم في هذا في هذه الحال الوقوف والانتهاء.
المقصود بدفع وساوس الشيطان بهذه الأمور الثلاثة، الأول الانتهاء، الانتهاء عن التفكر في هذا التسلسل، الانتهاء عن التفكر في هذا التسلسل، وقطعه بقاعدة عقلية معروفة لدى العقلاء متفق عليها، وهي وهذه القاعدة هي منع التسلسل في المؤثرين والفاعلين. فإن العقلاء متفقون على أنه يمتنع التسلسل في الفاعلين ويمتنع التسلسل في المؤثرين. فمثلا لو قال لنا قائل: كيف وصل الماء إلى هذا إلى هذه العلبة؟ نقول: كانت هذه العلبة في الكرتون. طيب، ومن الذي أتى بالكرتون؟ نقول: الذي أتى بالكرتون هو العامل. من أين أتى هذا العامل بالكرتون؟ من المصنع. ومن الذي صنع هذا الماء؟ نقول: المصنع، الرجل الذي في المصنع أعطى أوامره فصنع. طيب، من أين أتى الماء؟ يقول: من البحر أو من باطن النهر. طيب، كيف وجد الماء؟ يقولون: بتفاعل بين الأكسجين وبين الهيدروجين تكون الماء. طيب، من الذي أوجد الهيدروجين والأكسجين؟ الآن وقفنا عند ما يسمى بالمركب المفرد، لا نستطيع أن نتعده. فإذا تسلسلنا بطل هذا الكلام كله، كان باطل. فلا بد أن نقف الآن وأن نعتقد أن لهذا المخلوق الأول الذي تسلسل حتى وجد الماء لا بد أن يكون له خالق. ولذلك إذا قال إبليس: من خلق الله؟ نقول: كلمة خلق، من خلق الله، لا يرد على الله، إنما يرد على المخلوق. من خلق الله سؤال، لا يرد على المخلوق، لا يرد إلا على المخلوق. فإذا كان الله خالقا فكيف يسأل بمن خلقه؟ هذا السؤال غلط. هذا مثل الذي يقول للابن: أنت أب لمن؟ كيف يكون أب وهو إلى الآن ابن ما تزوج؟ كيف يكون أب؟ هذا سفه عند الناس. لماذا سفه؟ لأن الأسئلة لا بد أن تكون معقولة. فلو قلت، لو قال القائل، لاحظ الآن، لو قال القائل: الله موجود؟ نقول: نعم، الله ثابت وجوده، هذا السؤال صحيح. لكن لما يقول: من خلق الله؟ هذا السؤال غلط، لأن الله ليس مخلوق حتى نقول من خلقه، إنما السؤال هذا يرد على المخلوقات. فكل مصنوع لا بد له من صانع، أما الله عز وجل ليس مخلوقا حتى يقال من خلقه. فلا بد أن ننتهي بأن نقطع الوساوس في التسلسل في ما يسمى بالمؤثرين أو بالفاعلين. لو قال لنا قائل: كيف ينزل المطر؟ طبعا هم يقولون منخفض جوي، منخفض مرتفع، والسحب تتراكم والرياح تأتي وتسوق، كل هذا حق، وقد جاء في القرآن أن الله عز وجل يرسل الرياح مبشرات، وأن الله سبحانه وتعالى يجعله ركاما، هذا من أفعال الله عز وجل. ولو سألناهم وتسلسلنا معهم قلنا لهم: من الذي أوجد المنخفض الجوي؟ ومن الذي أوجد المرتفع الجوي؟ ومن الذي أمر الرياح أن تسير؟ ومن الذي أوجد السحاب؟ سيقولون: والله الرياح وجدت بأسباب كذا وكذا، والسحب وجدت بسبب بخرة الماء ثم اجتمعت بسبب الرياح. فإذا سألناهم عن مفردات هذه الأشياء، مفردات المنخفض الجوي، مفردات الماء، يرجعون ويقفون ولا يتكلمون، لأنهم يعلمون أنه لا بد في النهاية في المؤثرات أو في الفاعلين من خالق موجد، وإلا فيكون سفها في العقل. إذن أعظم وسيلة للانتهاء من هذه الوساوس الشيطانية أن نقطع الوسواس بالأمور العقلية المدركة، وأن لا نتسلسل في الباطل. إذا تسلسلنا في الباطل ما رح ننتهي. هذا مثل الذي يأتي إنسان ويريد أن يتسلسل في الباطل، يقول يمكن أن الحرة، يمكن للحرة أن تزني أو لا يمكن؟ يقول يمكن. قال ها، ما دام يمكن الحرة أن تزني، طيب أنت عندك أم مع الإمكان، إذن يمكن أن تزني، تروح تشك في أمك عشان يمكن؟ هذا السير وراء وساوس إبليس يؤدي إلى عدم الاستقرار، يؤدي إلى عدم الحياة الطيبة. لذلك لابد الإنسان أن ينتهي. نعم، أنا أعرف رجل مع الأسف الشديد أنه عنده وسواس في الطلاق، من أعجب ما رأيت في حياتي وسمعت. تصوروا معي أنه يتصل علي يقول يا شيخ أنا سجدت، بس كأني في سجودي قلت زوجتي الطالق. يعني في أحد يقول في سجوده زوجتي الطالق إلى هذه الدرجة؟ فأحمد الله عز وجل على العافية. الإنسان إذا استدرجه الشيطان بالوسواس يصبح جندي لإبليس، خلاص يوديه وين ما يودي ويجيبه وين ما يجيب، انتهي. هذا هو العلاج الأول، انته بالله عليكم. هل الإنسان يقبل إشاعات الأعداء؟ هل الإنسان يقبل إشاعات الكفار؟ هل الإنسان يقبل إشاعات الكذابين المفترين؟ مثل اليوم سووا لنا ضجة كبيرة عظيمة على إنسان ما، وتركوا قضايا الأمة كلها كأن الأمة ما عندها قضية. لا يوجد عندنا لا قدس، لا أمن في اليمن، لا أمن في سوريا، لا أمن في ليبيا، ولا يوجد عندنا قضية إلا قضية هذا الرجل. ليش؟ لأن الكفار والأفاكين الكذابين يريدون أن يشغل الأمة بهذا الشيء. هذا كل ما في الأمر. فيجب علينا أن نكون فقهاء أذكياء مع أبالسة الإنس ومع أبالسة الجن، مع وساوس الإنس ومع وساوس الجن. يريدون أن يغفلون عن قضايا الأمة العظيمة بقضايا هامشية فقط ليغطوا على بعض المفاسد التي ارتكبوها وفعلوها. هذا أمر عجيب والله. والغريب والأغرب من هذا كيف المسلمون يعني يمشون وراء هذه الأكاذيب، مع أن الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويجب على الإنسان أن ينتهي. نعم.
قال رحمه الله: الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم. فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان فاضمحلت وساوسه الباطلة.
إذن الأمر الثاني هو أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالقول والعمل، يتعلق بالقول والعمل. متى يأتي الوسواس؟ عند خلو الذهن. فإذا كيف تتخلص من خلو الذهن؟ تتخلص من خلو الذهن تقطع عنه الخلوة، ثم تشتغل بلسانك بأمر آخر أعظم منه. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا ذكر الله سبحانه وتعالى، ثالثا تلاوة القرآن، رابعا الدخول إلى الصلاة، الدعاء بين يدي الله عز وجل. كل هذه الأعمال يجعل الذهن غير فارغ لوساوس إبليس. والنفس إما أن تشغله وإما أن تشغلك. نعم.
الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة.
الأمر الثالث هو دفع الوساوس بالعلم، وأعظم العلم الانشغال بتقوية الإيمان. وأكثر ما يدخل إبليس على الناس من جهة الوساوس من ضعف إيمانه. كلما زاد العلم كلما ضعف مداخل إبليس على الإنسان. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله لموتي أحب إلى إبليس من كذا وكذا. فقال له: لما؟ قال لأنه يلقي الشبهة في الصين فيأتون بها إلي فأدحضه بالعلم. العلم لا يوجد مثله، لذلك لا يمكن لأبالسة الإنس والجن أن يوسوسوا للإنسان مع وجود العلم. لذلك هم يفرخون ويعشعشون أين؟ في الأماكن التي يكثر فيها جهل الناس بالدين، مثل اليوم لو نظرنا إلى المفجرين والمكفرين اليوم لوجدنا أن أكثرهم أناس سوابقهم منحرفة، ما عندهم علم شرعي يشار إليه بأنه كان عالما، يشار إليه بأنه كان طالب علم، يشار إليه بأنه معروف بأخذه عن الأكابر، وإنما ناس كانوا فسقا فجرا كذابين غشاشين خداعين، ثم أرادوا الاستقامة واستولى عليهم أبالسة الإنس والجن فصاروا عياذا بالله مفجرين ومكفرين. فلذلك العلم أعظم وسيلة لدفع وساوس الشيطان، شياطين الإنس والجن. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين.
الذي عنده علم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان، فكيف يجري عليه أحكام الزمان؟ من الذي أوجد الشمس والقمر والليل والنهار؟ ها؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه آيات دالة على الله، لا يمكن أن تجري أحكامها على الله عز وجل. يعني بالنسبة لي ولك أن اليوم والليلة إذا مضى علينا صرنا أقرب إلى الموت، صرنا أعمر، أما الله عز وجل لا يجري عليه هذه الأحكام، بل إن أحكام الليل والنهار لا يجريها الله على الأموات في عالم البرزخ. شلون؟ شفتوا آدم عليه السلام متى مات؟ نوح عليه السلام متى مات؟ فإذا كان يوم القيامة وقام يظن المؤمن الذي هو في روضة من رياض الجنة يظن أنه نام بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ما يجري الله الأحكام عليه كيف ما شاء. ولذلك من المتيقن عند أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين خلى الفلاسفة وأضرابهم يقولون إن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، لا يهرمون، ما تجري عليهم أحكام اليوم والليل والنهار، لأن الله لم يرد أن تجري، لا يتقادمون لأن الله لم يرد أن يتقادموا، تبقى شبابا أبد الدهر في الجنة، لا تمرض، على عافيتك على صحتك، شيء عجب. طيب إذا كانت هذه الأحكام لا تجري على مخلوقات الله بإرادة الله، فكيف تجري أحكامها على الله؟ سبحان الله، يجب على الإنسان أن يتعلم. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل، والحمد لله. فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجوء والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان.
هذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان. أن الإنسان أولاً يقطع مادة الشر، مثلاً أنت أحسست بضعف الإيمان لأنك تروح في المكان الفلاني، ماذا تفعل؟ تقطع مادة الشر فلا تذهب إلى المكان الفلاني. فجاءك إنسان يدعوك إلى هذا المكان الفلاني، تبتعد عن هذا الداعي لأنه سيذهب بك إلى المكان الذي يضعف إيمانك. طيب دفعت السبب، هل تكتفي؟ لا، تنتقل إلى المكان الذي تزداد فيه إيمانا، بيت الله عز وجل، حلق الذكر ونحو ذلك. فهذا أمر عظيم، لا بد الإنسان يدرك أنه لا يمكن الخلوص إلا بقطع الشر، دفع أسبابه، اللجوء إلى ضده. نعم.
فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه، يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات، يزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله هو الموفق الحافظ.
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكلمة لما صبروا هذه جامعة في دفع وقطع الشر وفي دفع ومدافعة أسبابه، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه دالة على الالتزام لما يرسخ الإيمان ويزيده. هذا هو الطريق الصحيح. من أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى فعليه دوما بالبعد عن أسباب عن الشر، وقطع مادته، قطع مادة الشر والبعد عن أسبابه، واللجئ إلى ضده، وهو ما يزيد الإيمان ويرسخه. نعم.
الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
إراد وجه هذا الحديث في شرح جوامع الأخبار أنه أصل من الأصول التي تدل على طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع القدر. نعم.
هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه. فأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر، وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم، فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيه، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له.
أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم مبني على ستة أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، كما مر معنا في حديث جبريل الطويل. الإيمان بالقدر لا يستقيم حتى تستيقن أن كل شيء بقدر. ما معنى بقدر؟ كل شيء بقدر. بعض الناس يظن أن معنى كل شيء بقدر يعني جبر. هذا فهم سيء، فهم سقيم. كل شيء بقدر يعني أن الله يعلم، يعني أن الله كتبه، يعني أن الله يشاءه، يعني أن الله خالق العبد وفعله، وليس معناه الجبر. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجبر العباد لجبرهم كلهم على الإيمان. ولهذا قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقد فعل الله عز وجل بمثل هذه الصورة مع بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، الجبل جبل الطور ارتفع صار فوق بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة مثل السحابة فوقهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، خروا سجدا جميعا وقالوا سمعنا. فلما أرجع الله الجبل قالوا عصينا. إذن الله قادر أن يجبر العباد، نعم، بل الله عز وجل قادر أن يمنع العبد إن شاء فضلا منه سبحانه، كما قال عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يجبر العبد لكنه لم يفعل، إنما جعل العبد اختيار ومشيئة، وهذه لا تخرج عن اختيار الله ومشيئته سبحانه وتعالى وعلمه جل، ولكن العلم ليس جبرا. أنا سأضرب لكم مثال وننتهي إن شاء الله، سهل جدا ترى. لما أنت الآن تذهب إلى المدرسة وتسأل المدرس كيف ابني، يقول لك والله ابنك ما أظن راح يكون من الممتازين، هو يخبر عن علمه ولا لا؟ يمكن علمه بحسب خبرته أن يكون دقيقا، ويمكن أن يكون خطأ لأنه بشر يخطئ ويصيب. لكن لما يقول لك أن ابنك هذا لن يكون من الممتازين بحسب ظني، هل معناه جبر ابنك؟ طيب الله سبحانه وتعالى إذا أخبر أن هناك من يدخل النار ويعلمه سبحانه، وهناك من ينجح ويدخل الجنة، هل معناه الله جبر هذا لينجح وجبر هذا ليرسب؟ ليش؟ ليش في علم الله نتعامل تعامل آخر؟ لأن علم الله لا يخطي، ما له علاقة، علم الله لا يخطي لأنه الله، مو لأنه يجبر العبد حتى يوافق علمه. منين فهمتم هذا الفهم السيء؟ فالعبد يخبر. أنا أقول في الجامعة للطلابي الله الممتازين منكم أنتم 20، الممتازين منكم 5. ليش؟ ليش أعرف؟ لأن من خلال شهر وشوية من التدريس عرفت من الممتاز منهم ومن الذي ليس ممتاز، ما في أي إشكالي. العلم لا يترتب عليه جبر، العلم لا يترتب عليه جبر العلم. طيب سؤال آخر الآن، أنت علمت أن مديرك، ما هو الوزير ولا الأمير، أن مديرك قد اختارك لعمل معين، أنت فرحان، هو جبرك؟ أنت فرحان ليش؟ لأن فيه امتيازات فأنت فرحان، مجرد علمك فرح. طيب هل معنى نقول أنك علمت أن مديرك اختارك أنه جبرك؟ لا. طيب ليش علم المدير باختيارك ليس جبرا؟ ها؟ ولو مع أنه ما استشارك، وأحيانا يمكن يجبرك إذا رأى المصلحة في ذلك. ولذلك أهل السنة يقولون إن الله وفق العبد للإيمان فبفضله، إن الله خذل العبد فبعدله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمن وجه قصده لربه حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين فتمت عليه نعم الله من كل وجه. ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عدوه الشيطان ولم ييسره لهذه الأمور، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه فضل وغوى وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه.
بالله عليكم، لو اثنين راحوا الصحراء، ها؟ اثنين راحوا الصحراء وقطوهم في صحراء قاحلة في بر السالمي، وأعطوا كل واحد منهم تليفون وقال لهم ترى هذا فيه خط مباشر تتصل بالناس اللي يرشدونك إلى الطريق الصحيح، وانتبه هذا الخط فيه شخص يقول إنه بيدلك بس إنه راح يضلك. فلان أحد الرجلين اتصل بالخط الصحيح، قالوا له يمين يمين يسار يسار يمين يمين يسار يسار لين وصل الكويت. الآن هذا الرجل يحمد ولا ما يحمد؟ يحمد لأنه سمع الكلام. الثاني قال لا أنا بصير مغامر، ما بتصل بالناس اللي يعرفون، اتصل بالرجل اللي قالوا عني إن لا تتصل عليه. فاتصل عليه قال له يمين شمال يمين شمال، راح فجأة لقى نفسه في العراق. الآن يلوم من؟ يلوم نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول فهديناه النجدين، أعطانا أنزل الكتاب أرسل الرسل أعطانا عقول، كل هذا بعدين إنسان يجي يقول لا الله جبرني، هذا من ضلاله، هذا من ضلاله. نعم.
قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد، أفعاله وصفاته حتى العجز والكيس.
وهذا القدر أحسن. نعم.
وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد، على جميع أحوال العبد أفعاله وصفاته حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
كل شيء بقضاء الله وقدره، كونك بين أبوين، كونك في مكان فلاني ميلادا، في زمان فلاني وفاة، طولك عرضك، كل هذا بقضاء الله وقدره، هذا ليس لا تسأل عنه. كل شيء ليس لك فيه اختيار لا يترتب عليه عند الله لا سؤال ولا منزلة ودرجة. ما الذي يترتب عليه السؤال والمنزلة والدرجة؟ ما لك فيه اختيار. فالله لن يسألك ليش لونك أسود ليش لونك أبيض، لكن يسألك ليش ما صليت ليش صليت، يسألك لماذا ما صدقت ليش كذبت، لأن لك اختيار. إذن كل شيء بقضاء الله وقدره، ما ليس لك فيه اختيار وما فيه اختيار، كله بقضاء الله وقدره. لكن أنت إذا اخترت الحسنى فهذا بقدر الله، إذا اخترت القبحة هذا بقدر الله. وأنت لا نقول ليس لك إرادة، بل لك إرادة، لك إرادة، وقد أثبت الله للعباد إرادة. لهذا نرى أن الشريعة، هل الشريعة فيها تكليف فيها مخاطبة للمجانين؟ لا. لماذا؟ لأنه لا إرادة لهم. لماذا الشريعة لا تخاطب الأطفال الصغار بالفرائض والواجبات؟ لأن الإرادة عندهم قاصرة ولا تامة؟ قاصرة. إذا لا تخاطبهم الشريعة. بل لو كان الإنسان مكروها مغلول اليدين مكرها، هل هو مؤاخذ؟ إلا من أكره وقلبه. إذن معنى هذا أنه لابد أن ندرك أن الإرادة موجودة، وكل إنسان ينظر لنفسه يرى أن الإرادة موجودة، يبسط يده يقبض يده، لا يمكن أن تكون قبض يدي وبسط يدي مثل قبض وبسط الإنسان الذي يبسط غيره يده ويقبض غيره يده، ما يمكن، لا يمكن أن يكون حركة يدي الآن كحركة يد المرتعش بلا إرادة. أنا الآن أحرك يدي بإرادة، المرتعش تتحرك يده بلا إرادة. نفرق بين من عنده إرادة وبين من ليس عنده إرادة. نعم.
قال رحمه الله أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم. والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الكيس بسكون الياء بمعنى التعقل، والكيس بتشديد الياء اسم فاعل وهو العاقل. فلان كيس يعني متعقل، وهذا هو الكيس أي هذا هو التعقل بعينه. وأما العجز فهو ضعف في الإرادة، ضعف في الإرادة بحيث لا يشغل تعقله. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من العجز والكسل، العجز ضعف في الإرادة والكسل ضعف في البدن، وكلاهما ينبغي التعوذ منهما. نعم.
قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه
حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه الحافظ النووي رحمه الله وغيره. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث لشرح جوامع الأخبار أنه أصل في بيان كيفية تحصيل الأجور أو الآثام، أنه أصل في بيان كيفية تحصيل الأجور أو الآثام. نعم. أذن؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نكمل. نعم. بس حركة. ها اشتغل؟ بس خلاص اشتغل، خلاص وده مكان. جزاك الله خير، سامحنا كلفنا عليك، الله يرضى عليك. خلاص ودي مكانها. لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي، والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح.
الهدى إذا أطلق في الكتاب والسنة فهو يشمل العلم الصحيح والعمل الصائب، العلم الصحيح والعمل الصواب. نعم. فيكون الحديث من دعا إلى هدى أي إلى علم صحيح أو إلى عمل صواب.
فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة هو داع إلى الهدى.
نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم.
وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص.
طبعا الهدى ما جاء به الكتاب والسنة، وليس المقصود بالهدى ما يكون من اختراعات الناس أو من مبتدعات الناس أو من محدثات الناس، فإن محدثات الناس ومبتدعاتهم في الدين ليست من الهدايات في شيء، لأن بعض الناس ربما يقول هذه بدعة حسنة أنا أدعو الناس إليها، ما في شيء في الدين ناقص حتى أنت تأتي ببدعة حسنة تضيفها إلى الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال كما مر معنا في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كما في حديث جابر في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة، أي كل محدثة في الدين. ولكن يمكن أن يعمم المعنى من دعا إلى هدى حتى الهدايات التي تكون لصلاح دنيا الناس، مثلا من علم الناس كيف يستظلون من الشمس، من علم الناس كيف يستقون من ماء البحر، فهذا من الخير، ولكن ليس هذا المراد من الحديث. المراد من الحديث الهداية بمعنى العلم والعمل الشرعيين. نعم.
قال رحمه الله وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة.
الضلالة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم له ورودان. أن ترد كلمة الضلالة مع الغضب، فالمقصود بالضلالة الغي في العمل، الفساد في العمل، والمقصود بالغضب الفساد في العلم. إذا انفردت، وهذا الوجه الثاني، إذا انفردت كلمة الضلالة فإنها تشمل الانحراف العلمي والانحراف العملي. ومعنى الحديث ومن دعا إلى ضلالة أي إلى مسألة علمية منحرفة أو إلى عمل منحرف. من دعا إلى ضلالة شاملة للمسائل العلمية وشاملة للمسائل العملية كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا أمر خطير أيها الإخوة، لهذا يجب على الإنسان، يجب على الإنسان أن لا يعمل عملا إلا وتيقن أنه خير حتى لا يقتدي به الغير فيكون هذا إثما فيأخذ آثام الفاعلين بعد ذلك. مثل هذا من ينشئ القنوات الضالة المنحرفة، القنوات الفاضحة التي تغير أخلاق الناس، مثل من يؤسس المواقع المحرمة، المواقع الضالة، المواقع الإلحادية، المواقع الكفرية، المواقع البدعية، المواقع الإباحية التي تسيء أخلاق شباب المسلمين وشابات المسلمين. هؤلاء يعني يفكرون فقط في تجارة رابحة دنيوية عاجلة وينسون الآثام المترتبة على هذه الأفعال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. ملتقى الثلاثاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك. نعم. شلون؟ يقول السؤال بالنسبة لصف النساء، من أين يبدأ، من اليمين أم من المنتصف؟ مصلاكم في اليسار ولا في اليمين يا شيخ؟ مصلى النساء، ما دام مصلى النساء فوق فمن المنتصف. نعم، بارك الله فيكم.